بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 90 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الجمعة، وقد وردت بعض الأسئلة من الدرس الماضي تتعلق بالدرس بكتاب الجمعة. فالسؤال الأول يقول بالنسبة لآخر حديث أخذناه في قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول جاء في آخر الحديث: وأيضا الرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. السؤال يقول: هل يدخل في هذا مال نفقة الأب على الابن؟ الرجل راع في مال أبيه، هل يدخل في هذا في مال نفقة الابن أو نفقة الأب على الابن؟ يعني بمعنى أن الأب يسأل ابنه على ما أنفق المال. لا، ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود. إذا الأب أعطى ابنه نفقة فالابن هو حر في التصرف فيها، الأب لا يسأله عنها فيما أنفقها، ليس هذا المقصود فيها. الرجل راع في مال أبيه، المقصود في الحديث هو إذا الأب استأمن الابن، استأمن وأعطاه أمانة ووضع عنده أمانة، مثلا كادخار أو كاستثمار: يا ابني استثمر هذا المال، أوضعه عندك أمانة. فإذا استأمنه إياه ووضع عنده أو وكله بالإنفاق هذا المال، أنفقه على الأسرة. فهذا الذي يسأل، هذا الابن يسأل يوم القيامة: هل تصرف في المال مثل ما أراد الأب أم لا؟ هذا المقصود في الحديث: الرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن حفظ هذا المال ووضعه في مكانه الذي أراده الأب. فسيسأل هذا الابن يوم القيامة إذا أخل بهذه الأمانة. هذا هو الجواب. سؤال جيد. يقول: هل واجب على المرأة أن تقوم بأعمال البيت مثل الطبخ غسل الثياب؟ طبعا له علاقة بالحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولية عن رعيتها. لا شك أن المرأة أولا مأمورة بطاعة الزوج في المعروف، وهذا الواجب دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. فإذا أمرها الزوج بالطبخ واجب عليها أن تطبخ، وإذا أمرها بغسل ثيابه واجب عليها أن تطيعه. فنأخذ المسألة من هذا الباب، فنقول يجب على المرأة أن تقوم بأعمال البيت إذا أمرها الزوج، إذا أمرها الزوج. لذلك ورد عن نساء السلف كفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، كانت تخدم عليا وتخدم فرسه وتطعم فرسه الطعام وتطبخ له وتخدمه، ثبت ذلك في الأدلة. وهكذا ما فهمه نساء سلفنا الصالح في أن هذا من الواجبات على المرأة تجاه زوجها. فإذا أمرها الزوج يجب عليها أن تطيعه، إذا عصته فهي عاصية لله عز وجل لأنها مأمورة بطاعة زوجها. أما إذا كان الزوج وفر لها الخادمة ولم يأمرها، بل أجاز لها أن تجلس ولا تغسل ثياب ولا تطبخ ولا شيء، هذا يرجع للزوج. يرجع للزوج، لكن هو واجب عليها إذا أمرها. يقول: هل إذا جئت بعد بدء الخطبة، خطبة الجمعة، دخل المسجد والخطيب بدأ في خطبة الجمعة، يقول هل يحسب لي أجر الصلاة؟ نعم، ما عن وقت الصلاة، الصلاة بعد انتهاء الخطبة تقام الصلاة لصلاة الجمعة، فهذه الواجب عليك حضور صلاة الجمعة، هذا الواجب عليك، يحسب لك أجر الصلاة إذا أدركت الصلاة، إذا فاتت الخطبة وصليت فيكتب لك أجر الصلاة، وراح عليك أجر استماع الخطبة. وطبعا بما أن الحديث مر معنا سابقا أن الملائكة تسجل أسماء الحضور، فإذا صعد الإمام على المنبر طوت الصحف وجاءت الملائكة تستمع، فمن دخل المسجد بعد بدء الإمام الخطبة لن يسجل اسمه في صحف الملائكة، فليس معناه أنه لم يحضر الجمعة، لا لا لا، من تسجله الملائكة له أجر عظيم، له ثواب عند الله عز وجل لأنه بكر بالصلاة. أما الذي جاء بعد بدء الخطبة فهذا فاته أجر عظيم، فأعطاه أن يسجل اسمه في سجل الملائكة، في صحف الملائكة. وصلاة الجمعة تدرك بإدراك ركعة واحدة، لو أدرك المسلم الركعة الأخيرة، الركوع الأخير من الركعة الثانية من صلاة الجمعة، فقد أدرك الجمعة، أدرك الركعة ثم يقوم ويصلي الركعة الثانية. أما إذا فاته الركوع الثاني فقد فاتته الركعة، فقد فاتته صلاة الجمعة، فعليه بعد سلام الإمام أن يصلي الظهر 4 ركعات، لأن الجمعة فاتت عليه، مثل الذي تفوته الجمعة في المسجد يصليها في البيت 4 ركعات، لا يصليها 2 ركعات. وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس. السؤال أيضا: ما هي مسؤولية الزوج في حال أنه لا يأتي البيت إلا وقت النوم بسبب وبغير سبب؟ مسؤولية الزوجة إذا كانت تعمل ومن لا تعمل وتنام إلى الظهر توكل خادمة، سؤال اجتماعي، سؤال له علاقة بحقوق الزوجين وحقوق الأبناء، لكن هو له علاقة بسيطة بمسؤولية المرأة. الرجل راع في بيته، الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، لا شك أن الرجل مسؤول، مسؤول عن زوجته وأداء حقوق هذه الزوجة، وأيضا مسؤول عن أولاده والقيام بواجباته اتجاه الزوجة والأولاد، مسؤولية. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله راعي، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. نفس الحديث: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، يسألهم هل هم أقاموا الصلاة، هل هو قام بحقوقه بواجباته اتجاههم، هل أدى الحقوق الذي عليه، هل علمهم، هل أمرهم بالصلاة، هل أمرهم بالمعروف، هل نهاهم عن المنكر، مسؤول أمام الله لا شك في هذا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على المسؤولية. فهل يكون النهي عن البيع والشراء بعد الأذان الأول أم بعد طلوع الإمام على المنبر؟ إذا صعد الإمام على المنبر أذن الأذان، هنا هو المقصود الذي جاء في كتاب الله عز وجل من قول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هذا هو النداء المقصود، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا البيع. هل يكون النهي عن البيع والشراء بعد الأذان الأول؟ عرفنا الآن من مقصود الأذان الأول، الأذان هو المقصود إذا صعد الإمام على المنبر، هذا هو الأذان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين في المسجد، هذا هو الأذان. فإذا صعد الإمام على المنبر وأذن المؤذن بدأ بالأذان، الآن لا يجوز البيع والشراء لمن تجب عليه الجمعة، لأن الله عز وجل قال: ذروا البيع، وذروا البيع، اتركوا البيع، نهي. فمن باع أو اشترى فسد عقد البيع، لأن النهي هنا يقتضي الفساد، النهي عن فعل أو عن عقد أو عن عبادة الأصل أنه يقتضي فساد هذا العقد، فهذا هو المقصود هنا. فالأذان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين يوم الجمعة حين يصعد الإمام الخطيب على المنبر ويجلس، يقوم المؤذن يؤذن، هذا هو أذان صلاة الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو المقصود في النهي عن البيع. أما الأذانات التي قبل فليست على ليس لها علاقة بالنهي عن البيع والشراء. هل من السنة استقبال الإمام في خطبة الجمعة؟ هي من السنة. لماذا؟ من السنة التقريرية، لأن السنة أما أن تكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعله أو بتقريره. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب للجمعة، يستقبلونه بصدورهم ووجوههم، فمن كان هناك يستقبل الإمام ومن كان هناك يستقبل، ومن الأمام هو أصل المستقبل ما يحتاج، وهكذا الذي على اليسار يستقبلون الإمام. هكذا فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وأقرهم على هذا الفعل، ما قال لهم استقبلوا القبلة لا تستقبلوني، لا، أقرهم. فهذه سنة، سنة تقريرية من هذا الباب، سنة تقريرية من هذا الباب. وصلنا إلى الحديث الخامس أو الحديث الثاني بعد 500 من مختصر صحيح البخاري. نعم، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الجمعة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نحن الآخرون السابقون، تقدم قريبا وزاد هنا في آخره ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده.
نعم. البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث، قال: باب هل يجب غسل الجمعة على من لا تجب عليه الجمعة؟ وأتى بهذا الحديث، الحديث أول حديث في كتاب الجمعة، حديث أبي هريرة، أول حديث كان في الدرس السابق. وهنا في هذه الرواية يقول: تقدم قريبا، هو في أول الباب، وزاد هنا في هذه الرواية ثم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. فكأن هذا الحديث يؤيد ما سبق مما ذكرناه، مما لأهل العلم من قال بوجوب غسل الجمعة، يؤيد أدلة القائلين بوجوب غسل الجمعة. المسألة مرت معنا أن كلمة حق على كل مسلم، حق يعني واجب، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5، يعني واجب على المسلم تجاه أخيه المسلم هذه 5: رد السلام وإجابة الدعوة وغيرها 5. فهنا كذلك حق على كل مسلم، كل مسلم محتلم يعني بالغ، تجب عليه صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، وهكذا من لم يبلغ سن الرشد من الذكور لا تجب عليهم، وهكذا العبيد، وهكذا المريض، ومن له عذر في التخلف عن الجمعة لا تجب عليه الجمعة. فالمقصود هنا حق على كل مسلم، يعني تجب عليه صلاة الجمعة، أن يغتسل، أن يغتسل. إذن غسل الجمعة لا يجب على من لا تجب عليه صلاة الجمعة، من مفهوم الحديث نفسه يؤخذ هذا، من مفهوم الحديث نفسه. فالمرأة والصغار في البيت من يبلغوا سن الرشد لا تجب عليه، لا يجب عليهم غسل الجمعة، لأن الجمعة لا تجب عليهم صلاة الجمعة. حق على كل مسلم يعني تجب عليه صلاة الجمعة، أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، لأن غسل الجمعة مرتبط بصلاة الجمعة كما مر معنا سابقا، هذا ما في هذا الحديث من مسألة.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وعنها رضي الله عنها أنها قالت كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم.
نعم. حديث عائشة رضي الله عنها هذا الحديث والذي بعده حديثان استدل بهما أكثر العلماء على عدم وجوب غسل الجمعة. نحن ذكرنا سابقا الخلاف وذكرنا أدلة القائلين بوجوب الجمعة لأنها مرت معنا في الدرس. هذا الحديث والذي بعده هم دليل الجمهور العلماء أكثر العلماء على عدم وجوب غسل الجمعة، غسل الجمعة، لأن جاء فيه لو أنكم تطهرتم، والحديث اللي بعده لو اغتسلتم، لو يعني للتخير، لو ذهبت إلى كذا لكان خيرا لك، لو اغتسلت كان أفضل لك، فهو في تخير. فهذه من القرائن عند جمهور أهل العلم، قالوا التخير هنا دل على عدم وجوب غسل الجمعة، لكن نحن رجعنا الوجوب لأن مفهوم الأدلة والأوامر التي جاءت في غسل الجمعة تبين هذا المعنى. وهنا التخير ليس معناه نفي الوجوب، التخير ليس معناه نفي الوجوب، هذا هو الذي قال أو استدل به من قال بالوجوب أو جمعوا فيه بين هذه الأدلة. والمسألة خلافها معروف، خلافها معروف. جاء أيضا سؤال في نفس الموضوع يقول قمت أو نسيت أن أغتسل للجمعة، وعندما أذن المؤذن تذكرت أن في صلاة جمعة، توضأت وذهبت إلى المسجد، قال هنا ولم أتسبح ولم أغتسل ليوم الجمعة، ما حكم فعلي؟ يقول ذهبت بدون أن أغتسل، ضاق الوقت لضيق الوقت قال وقرب خطبة الجمعة. نقول لا، أنت إن شاء الله معذور لأنك نسيت، إذا الإنسان نسي الصلاة، إذا نسي غسل الجمعة من باب أولى، ما عندك وقت، فعلت كما فعل عثمان رضي الله عنه عندما دخل المسجد وأنكر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه تأخر، وأنكر عليه أنه لم يغتسل، فبين عثمان رضي الله عنه العذر، انشغل، نسي، فاته الوقت، أدركه الوقت، لم ينتبه للوقت، هذه أعذار، أعذار. فأنت إن شاء الله معذور لأنك نسيت، لأنك لن تنتبه للوقت، فما عليك شيء إن شاء الله، ما عليك شيء، تركت واجبا على من قال، عند من قال بوجوب غسل الجمعة، ولعذر بسبب ضيق الوقت، انشغالك بالغسل سيضيع عليك خطبة الجمعة، فأنت معذور إن شاء الله. هذا جواب هذا السؤال. حديث عائشة قال كان الناس ينتابون الجمعة، يعني كان الناس، إذا قال الصحابي كان الناس يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس ينتابون الجمعة. ينتابون يعني يفتعلون النوبة، يحضرون الجمعة بالتناوب، ليس معناه أنهم يغيبون عن صلاة الجمعة، لا، هناك مساجد بعيدة وهذا المسجد النبوي، فمن الأماكن البعيدة من يريد أن يصلي في المسجد النبوي، ومنهم وأكثرهم يريدون يصلون في المسجد النبوي ليس في مساجدهم لينالوا الفضل فيتناوبون، أنت اليوم اذهب صلي في المسجد النبوي وأنا بصلي في هذا المسجد الجمعة، هذا معنى يتناوبون، وهم بعيد عن المسجد النبوي، فهؤلاء هناك الذين سيأتون للمسجد النبوي يأتون تعرفوا ما كان عندهم سيارات مكيفة ولا عندهم يركبون الحمير أو البغال أو المشي، فيعرقون عرقا شديدا ظهر ذاهبون لصلاة الجمعة، أتوا من بعيد. فهذا الذي يذكر عائشة كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم، يعني يفتعلون النوبة يحضرونها نوبا، يتناوبون الصلاة في المسجد النبوي من منازلهم العوالي، والعوالي عوالي قرى حوالي المدينة، قد تكون عندهم مساجد لكن من حرصهم على الصلاة في المسجد النبوي يتناوبون، كذلك أيضا من حرصهم على التعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد يخطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتون من بعيد حتى يستمعون يتعلمون منه صلى الله عليه وسلم، لكن عندهم هناك مسؤوليات عندهم مشاغل فيتناوبون، حد منهم يصلي هناك الجمعة وحد يأتي هنا يصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع الخطبة ويأخذ العلم ويذهب هناك ويعلمهم ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ويدل على حرص الصحابة، هذا معنى ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون الذين يأتون من بعيد يأتون في الغبار فيصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان واحد منهم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء وهو عندي، يعني عائشة تقول محمد صلى الله عليه وسلم عندي، رسول الله عندي في بيتي، وأتى هذا الرجل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم منه رائحة العرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، لو ثبت تطهركم في يومكم الجمعة لكان حسنا، واضح؟ لذلك استدل الجمهور بهذا على التخير، لأن وجد رائحة عرق من هذا الرجل، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم لو تطهر كان أحسن لك. هذا لا ينفي وجوب غسل الجمعة، لا ينفي وجوب غسل الجمعة. طيب حديث اللي بعده ما. قرأت الثاني أيضا حديث عائشة قالت كان الناس مهنة يعني خدمة لأنفسهم، الواحد يخدم نفسه، أكثر الناس ما كانوا يوكلون حد غيرهم، كل واحد بنفسه يذهب المزرعة ويزرع ويحصد، يذهب لتجارته بنفسه ويتاجر ويرجع، وهكذا كل واحد له مهنة، هذا نجار وهذا حداد وهذا، كل واحد له مهنة. هذا معنى كان الناس مهنة أنفسهم، كل واحد يخدم نفسه، كل واحد له مهنة ووظيفة. وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة ذهبوا بعد الزوال إلى الجمعة أو قبل الزوال لصلاة الجمعة، راحوا في هيئتهم في ملابسهم من العرق والغبار الذي على ملابسهم، هذا الحداد وهذا النجار وهذا، أكيد يعرقون في هذا الوقت، راحوا إلى الجمعة إلى صلاة الجمعة في هيئتهم في ملابسهم، فقيل لهم لو اغتسلتم لزالت تلك الرائحة الكريهة التي يتأذى منها الناس وتتأذى منها الملائكة في المسجد لو اغتسلتم، فهذا لا ينفي وجوب اغتسال الجمعة، لا ينفي، والله أعلم.
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس.
نعم. هذا سؤال يتعلق بالأذان، إذا أذن ولم أنتبه إلا في نصف الأذان، هل أكمل الترديد مع المؤذن أم آتي بالأذان من أوله؟ ردد مع المؤذن الذي سمعته أنت، إذا سمعت من النداء فقول مثل ما يقول، فأنت ماذا سمعت ردد وأكمل الأذان وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقل الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، ينالك الأجر إن شاء الله وتتركك الشفاعة بإذن الله عز وجل. هذا جواب السؤال. حديث أنس يتعلق بوقت صلاة الجمعة، بوقت صلاة الجمعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يصلي الجمعة حين تميل الشمس يعني تزول الشمس، تكون الشمس في المنتصف ما لها ظل ثم تميل إلى الغرب، هذا يسمى الزوال. أقيم الصلاة لدلوك الشمس، هذا دلوك الشمس يعني أن الشمس تميل إلى الغرب، الآن يصير الظل، يبدأ الظل، يدخل وقت الظهر. فكأن البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث وأنه يرجح أن صلاة الجمعة وقتها مثل وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء، إذا مالت الشمس إلى جهة الغرب دخل وقت الظهر، كذلك أيضا وقت الجمعة. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، أكثر العلماء والمذاهب، إلى أن وقت الجمعة هو أول وقت الظهر إذا زالت الشمس. وذهب الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما إلى أن وقت الجمعة قبل الزوال، قبل زوال الشمس يعني وقت الضحى، واستدلوا بأحاديث صحيحة في صحيح الإمام مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة، شوفوا الحديث في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم، الآن انتهت صلاة الجمعة، يذهبون إلى جمالهم فيرعونها حين تزول الشمس. شوف ظاهر الحديث أنهم صلوا الجمعة قبل زوال الشمس، انتهت صلاة الجمعة ذهبوا إلى جمالهم يرعونها، متى يرعون الجمال؟ حين تزول الشمس، إذن هم صلوا قبل الزوال. وهناك أيضا حديث آخر، مجموع هذه الأحاديث يدل على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، ولذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم يصلون الجمعة قبل الزوال، ثبت عن السلف، أولا ثبتت أحاديث، ثانيا ثبت عن الصحابة رحمك الله. فما دام صحة الحديث وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صلاة الجمعة قبل الزوال، أو أنه حدد صلى الله عليه وسلم وبين لهم بيانا واضحا أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، ما جاء هذا الحديث، هذا كان يصلي يعني واظب النبي صلى الله عليه وسلم، واظب على صلاة الجمعة حين تميل الشمس، لا ينفي أنه صلىها قبل ذلك، لأنه ثبتت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيرعونها حين تزول الشمس، حين تبدأ الشمس بالزوال. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، حديث صحيح. فقول الإمام أحمد وغيره يدل على أن وقت الجمعة قبل الزوال، قبل الزوال، فمن صلى الجمعة مع إمامه قبل الزوال فقد صلى الجمعة في وقتها. لكن في أيامنا الأمور منظمة والحمد لله، ولاة الأمور في بلاد المسلمين وخاصة في بلادنا والجهة المختصة بينت لا يجوز مخالفتها، فوضعت وقت لصلاة الجمعة والتزم به الناس، ما في عندنا إشكال في بلادنا أن نصلي مع أئمتنا بعد الزوال، إذا أذن المؤذن وخطب الخطيب نحن في صلاة الجمعة، لا يجوز لأحد أن يخالف هذا فالأمر. لكن لو في بلد من البلاد أو في مكان من الأماكن اجتمع ناس في مزرعة أو في البر أو في غيرها وأرادوا أن يصلوا الجمعة وصلوها الساعة 11 أو قبل ذلك أو بعده، صلوها بشروطها الجمعة، فالصلاة صحيحة لأنها صلوها في وقتها، بدليل ما رواه الإمام مسلم وغيره أكثر من حديث في المسألة. عرفنا المسألة الآن، هذه المسألة التي فيها هذا الحديث. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة.
نعم. هذا سؤال: حكم الذهاب إلى مسجد بعيد من أجل الأجر والثواب. جيد، الأفضل أن يصلي المسلم في مسجد القريب من بيته، خاصة صلاة الجمعة، وإذا مشى فهو أفضل له. لكن يجوز له إذا يعلم أن هناك عالم كبير يخطب الجمعة في مكان وعنده وقت يدرك الجمعة هناك، وهناك عدد المصلين أكثر. من ناحية الجواز يجوز، ما في نهي. حكم الذهاب إلى مسجد بعيد جائز، من أجل الأجر أو العلم أو الثواب أو زيارة أرحام قريبين من ذاك المسجد. هناك في أسباب هي التي ترجح، وهي حسب نية الإنسان يضاعف له الأجر والثواب. فإذا كان قصده مسجد بعيد فيه إمام على السنة، إمام يخطب خطبة فيها علم، عالم كبير، فيه أسباب يجوز له، بل يقال لا أفضل لك تذهب إذا وجدت ذلك. من ناحية الجواز يجوز، هل على قول بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال، فمتى يبدأ وقتها؟ قبل الزوال، وقت الضحى، حسب ما يتفق الناس في ذاك الوقت. لم يأتي في هذا الحديث الوقت، لكنه ما يكون في أول الصبح أو بعد طلوع الشمس، لا، لو عملنا بكل الأحاديث أفضل. هؤلاء الصحابة الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيرعونها حين تزول الشمس، يعني كم؟ قول ساعة قبل الزوال. لو الآن صلاة الظهر 12:30 مثلا، في هذا الوقت 11:30 11، ما جاء التحديد، لكن إذا عملت بهذا فهو موافق لظاهر الحديث. قال: وعنه رضي الله عنه، يعني عن أنس راوي الحديث السابق، عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة. اشتد البرد في الشتاء لصلاة الجمعة، بكر بالصلاة يعني صلى في أول وقتها. وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة، مثل صلاة الظهر. الإبراد في صلاة الظهر سنة ثابتة، وهكذا في صلاة الجمعة، لأن في وقت الظهر أبرد يعني أخرها إلى أن تبرد الشمس قبل صلاة العصر، قبل دخول وقت صلاة العصر، الوقت الذي يكفي ما دمت في وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر. فالإمام إذا رأى مصلحة، فإذا اشتد البرد صلى في أول وقتها، وإذا اشتد الحر أبرد يعني أخر صلاة الجمعة إلى أن يبرد الجو، مثل الآن 12:30 مثلا أخر إلى 3:30 صلى الجمعة الإمام، فهذا مشروع وسنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه هذا الدليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف، إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة من فعله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل واضح على مشروعية الإبراد للجمعة، لصلاة الجمعة، ودلت أدلة أخرى على الإبراد لصلاة الظهر، فهي كلاهما سنة. وأيضا في الحديث هذا فائدة يجب أن ننتبه لها، أن في فعله صلى الله عليه وسلم هذا فيه حرص هذا الدين، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إبعاد المسلم عن كل ما يشوش صلاته بأي طريقة، لأن الحر الشديد قد يشغل المسلم في صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة حتى إذا بعد الحر الشديد يبرد الجو، فهذا يساعد على الخشوع في الصلاة. فالإسلام راعى هذه الأمور، لذلك الذي يعمل بالإسلام هو مرتاح من كل النواحي، الذي يعمل بالكتاب والسنة هو مرتاح من كل النواحي، ما في عليه مشقة ولا عليه حرج، وهو مرتاح وسعيد بالعمل بالكتاب والسنة، ما في عنده، لأن الدين الذي أنزله الله عز وجل وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فيه اليسر، فيه رفع المشقة، فيه السعادة للناس، فيه أيضا الشفاء بإذن الله من الآلام ومن الأمراض ومن غيرها. فمن استقام على دين الله عز وجل فهو في خير، ودعوة الناس للاستقامة على الدين فيها خير للناس وللأوطان وللبلاد وللعباد، حتى فيها خير للحيوان والجماد والبشر جميعا. فمن التزم بالدين واستقام عليه فاض منه الخير لكل البشرية. لكن الذي شوه الإسلام هو خروج بعض الناس عن الاستقامة على هذا الدين، انحرافهم عن هذا الدين وعدم فهمهم لهذا الدين، ويتكلمون باسم الدين، شوهوا صورة الدين وأتوا بالحرج والمشقة والغلو والبدع والتشويه لهذا الدين في حياة الناس، وأتوا بالإرهاب أيضا في حياة على وجه الأرض. لكن لو استقام الناس لوجدوا الراحة. شوف الإنسان المسلم، شوف الإسلام كيف يحرص على سعادة المسلم ورفع المشقة عنه. حار شديد أخر الصلاة حتى يبرد الجو، صلوا الجمعة، صلوا الظهر، هذا من يسر الدين، من رفع المشقة عن الناس. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الدين، العلم الصحيح والعمل بهذا الدين، لا غلو ولا تشدد ولا انحراف ولا إرهاب ولا أذى للناس وللمجتمع وللوطن. استقيموا على هذا الدين، تسلم أنفسكم من الشر، ويسلم المجتمع، ويسلم الناس جميعا من شركم، حتى الحيوان يسلم منكم، لأنكم إذا تعلمتوا الدين تتعلمون كيف تتعاملون مع البشر، مع الناس، مع المخالفين، مع الجماد، مع الحيوان، كيف ترفق بالحيوان إذا ذبحته، ترفق به وتطعمه وتسقيه، من رحمة هذا الدين. فالاستقامة على الدين فيها الخير، فمن استقام على الدين فقد نال الخير كله. ولا تكون الاستقامة على الدين إلا بالعلم، العلم بهذا الدين، كيف أنا أستقيم بالدين وأنا أجهل هذا الدين؟ أتعلم ديني أولا، إذا أتعلم ديني استقامت عليه عملت فأنا في خير، وسلم المجتمع والوطن من شروري، لأن لن تصدر مني شرور. وانظروا إلى المستقيمين على منهج الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح، هل يظهر منهم الشر؟ ما يظهر منهم، ما نرى منهم شرا، لكن يقع الإنسان في الخطأ، لكن يعرف أنه خطأ، لا يعاند، يستغفر الله عز وجل، يستسمح ممن آذاه، لكن السلامة، السلامة في الاستقامة على الدين. نعم.
عن أبي عبس رضي الله عنه أنه قال وهو ذاهب إلى الجمعة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار.
نعم. عن أبي عبس، أبو عبس هو عبد الرحمن بن جبر الأنصاري رضي الله عنه، صحابي غير مشهور، أبو عبس اسمه عبد الرحمن بن جبر الأنصاري رضي الله عنه، أنه قال قال لرجل اسمه عباية بن رافع، كان معه يمشي ذاهبان إلى صلاة الجمعة، أبو عبس وهذا عباية بن رافع، هكذا أسماهم، يسمون عباية اسم رجل، وقد يطلق على المرأة أيضا. هذه أسماءهم سابقا، عباية بن رافع، صحابيان هو وأبو عبس. يقول له وهو ذاهب إلى الجمعة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. يقول لصاحبه: نحن الآن نذهب نمشي إلى المسجد. فكأنه رأى غبار أو شيء وهما يمشيان، لذلك قال: من اغبرت قدماه. أدب الحديث، وهذا يدل على فقه هذا الصحابي، استنبط من الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله على النار، أن من يذهب إلى عبادة من العبادات واغبرت قدماه لأجل هذه العبادة صلاة الجمعة حرمه الله على النار، حرمه الله كله على النار. كل هذا الشخص الذي اغبرت قدماه جميع بدنه حرمه الله على النار. البخاري بوب على هذا الحديث باب المشي إلى الجمعة. الحديث ما ذكر فيه مشي، لكن أبو عبس وعباية ذاهبان إلى الجمعة، ما ذكرت دابة، راكبان دابة، إذن هما يمشيان. فالبخاري قال: إذن المشي، المشي، باب المشي إلى الجمعة. ولا شك أن المشي للجمعة أفضل من الركوب، ليس لهذا الحديث فقط، لا، في حديث أخرى دلت وجاء في فضل من اغتسل غسل جنابة ثم راح إلى الجمعة ثم كذا ثم مشى إلى الجمعة ولم يركب. جاء في بعض الحديث بين للجمعة أو لصلاة العيد، جاء فيها إشارة إلى فضل المشي، فمن استطاع أن يمشي للصلاة للجمعة ولغيره فهو أفضل له. لكن إذا لابد من ركوب السيارة والحر شديد والمسجد بعيد فله أجر إن شاء الله تعالى، لكن المشي أفضل، المشي أفضل. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، قيل الجمعة، قال الجمعة وغيرها.
هذا سؤال يذكر أنه كان في بلاد بعيدة وكان يصلون الجمعة قبل الزوال، كان يصلون الجمعة قبل الزوال ثم الخطبة، وبعضهم قال لا يستطيعون حضور الخطبة بحكم أنهم في دوام يوم الجمعة هناك لا يعطلون في بلاد بعيدة، فيقول تفوتهم صلاة خطبة الجمعة. هؤلاء معذورون، هؤلاء معذورون إذا كان لا يستطيع، حبسه العمل الوظيفة ما يستطيع تنهى خدماته إذا ذهب لحضور الخطبة فهو معذور. وهي ضريبة الإقامة في تلك البلاد لابد من أن يدفعها، نسأل الله أن يفرج عنهم، ما يستطيعون الهجرة ماذا يفعلون؟ هذا الجواب. قال: إذا كنا في البر للنزهة في وقت صلاة الجمعة هل نصليها صلاة الظهر أم نصليها كالجمعة؟ إذا أردتم صلونا الجمعة صلوها الجمعة، الشروط متوفرة، أنكم أربعة خمسة وأردتم صلاة الجمعة وهو يوم جمعة ودخل وقت الجمعة صلوها الجمعة، واحد منكم يخطب ويصلي بكم مثل ما يصلون في المساجد، أنتم صلوا هناك صلاة جمعة. لكن إذا ما تريدوا صلاة جمعة صلونا ظهر أربع ركعات. قال: كنا في البر في النزهة، يعني قريب، ليسوا في سفر، ليسوا في سفر، فواجب عليكم صلاة الجمعة ما دمتم غير مسافرين، واجب عليكم صلاة الجمعة، أنتم تصلون الجمعة تقيمون الجمعة، أحدكم يخطب والخطبة ما تحتاج شيء، يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ آية آيتين أو حديث حديثين وانتهت الخطبة، ما تحتاج منك علم زائد، فأمرها سهل وكلكم يقدر على ذلك. نقول السؤال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا الذي جاء بالحديث هذا التخير لماذا لا ينفي الوجوب لغسل الجمعة؟ لأن أدلة الوجوب لغسل الجمعة صريحة وظاهرة، ومنها الحديث الذي مر معنا اليوم: حق على كل مسلم، واجب على كل مسلم. وهناك الحديث الأول لجاء: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فالقرينة أو الأصل أن نحمل اللفظ على ظاهره، ومدام جاء واجب فنحمله على أنه واجب، وإذا جاء كلمة حق أيدت أن هذا واجب. فمجموع الأدلة هي التي رجعت وبينت أن هنا التخير ليس لنفي الوجوب. هذا هو اجتهاد، هذا هو اجتهاد. ومثل ما ذكرت لكم هذا قول قال به كثير من أهل العلم كما ذكرنا في الدرس الماضي، وذكرنا من قال بذلك بوجوب الغسل، وحكى ابن المنذر رحمه الله ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يفتي بوجوب فرضية غسل الجمعة، وهكذا عمار بن ياسر كان يفتي بوجوب غسل الجمعة، وهذا قال به أهل الظاهر ابن حزم وداود الظاهري، وأيضا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. هؤلاء من قالوا بالوجوب، بوجوب غسل الجمعة، وجوب غسل الجمعة. هذا الجواب على هذا السؤال. حديث الذي قرأ أخوكم حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، قيل الجمعة قال الجمعة وغيرها. فالحديث عام، جاءت حديث عامة، دخلت المجلس من المجالس والناس جلوس، ما تقول فلان قم وتجلس مكانه، ما يجوز، لا يجوز، هذا في نهي، لا يجوز. كذلك أيضا إذا دخلت المسجد واحد جالس قم تجلس مكانه، ما يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده من مكان القعود ويجلس، نهاها عن يقيمه ونهاها أن يجلس، هنا نهيان، نهي تقوم واحد من مكانه ونهي ثاني أن تجلس مكانه، تجلس فيها نفس المكان. قيل الجمعة، الجمعة من القائل؟ عبد الملك أو ابن جريج، عبد الملك بن جريج الذي يروي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، ابن جريج قال لنافع الجمعة، نافع الذي يروي الحديث عن ابن عمر، يقول ابن جريج لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها، يعني متساويان. لكن لو قام الإنسان من اختياره، شخص جالس ورأى هذا الرجل جاء فقام من اختياره وقال اتفضل اجلس مكاني، هذا لا يدخل في النهي، جاز، يجوز ذلك. أما النهي أن يقيم الرجل، يأمره بالقيام من مكانه أو ويجلس في هذا المكان، لكن لو قام باختياره يجوز، قام من مكانه وراح مكان ثاني حتى فلان يجلس، هذا أمر جائز، وهو ما الإثارة المطلوب بين الناس. عرفنا؟ إذن لا يجوز يوم الجمعة أن تقيم رجلا من مكانه وتجلس أنت مكانه، ولو كان سائق عندك أو خادم، سلطتك في البيت ليست في المسجد، أنت وهو سواء في المسجد في الصلاة في الصف الأول أو الصف الثاني، لازم نفرق بين هذا وذاك. نعم، آخر حديث. نعم.
عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.
نعم، هذا الحديث حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه، قال كان النداء يوم الجمعة، يقصد النداء الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هذا المقصود في كان النداء يوم الجمعة. أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث. نداء الثالث لأن الأول النداء الأول إذا صعد الإمام على المنبر، هذا النداء الأول، الأذان الأول، والأذان الثاني الإقامة، مقصود بها الإقامة، الإقامة لصلاة الجمعة، فهذان النداءان، أذان إذا صعد على المنبر الإمام وسلم وجلس، والأذان الثاني النداء الثاني هو الإقامة. لما كان عثمان رضي الله عنه كثر الناس زاد النداء الثالث، فهمنا الآن الحديث، يعني الأذان الثالث وين زاد عثمان؟ على الزوراء، ليس في المسجد النبوي، لا، في الزوراء. زوراء موضع مرتفع في سوق المدينة وقريب من المسجد النبوي في ذاك الوقت، ليس بعيدا، لكن الناس مشغولة في البيع والشراء في السوق، بتفوتهم صلاة الجمعة. فعثمان رضي الله عنه اجتهد ووضع لهم شخص هناك في الزوراء مكان مرتفع ينادي يؤذن حتى الناس هؤلاء يستعدون لصلاة الجمعة، من كان عنده غسل يغتسل، من كان يتوضأ يتوضأ، ويدركون صلاة الجمعة في المسجد النبوي في النداء الأول. النداء الأول عرفنا هذا تفسير الحديث، فلما كان عثمان كثر الناس، شوف جاءت العلة، لماذا عثمان زاد النداء الثالث؟ لأن كثر الناس، مساجد قليلة والناس كثر والسوق قريب شغل الناس، تفوتهم صلاة الجمعة، فاجتهد رضي الله عنه وجعل لهم واحد ينادي هناك يؤذن هناك قبل الأذان الأول. الآن خلاص ما دام أذن هناك انتبهوا، ما بعد شوي بيأذن الأذان في المسجد النبوي، نذهب نستعد، يدركون الصلاة والخطبة. هذا هو الذي جاء في هذا الحديث. فعثمان رضي الله عنه أحدث هذا، اجتهد وأحدث هذا الأذان، وهو من الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين أمرنا باتباع سنتهم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، منهم عمر، منهم عثمان رضي الله عنه. وعثمان فعل هذا الفعل لعلة، علة سبب، وهي كثرة الناس، قلة المساجد في ذاك المكان في المدينة، الناس ما يصلون إلا في المسجد النبوي. لكن بعد ذلك في عهد علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه كثرت المساجد في المدينة، ولذلك علي رضي الله عنه ألغى هذا الأذان في خلافته الذي كان في الزوراء. وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. أنا أنقل لكم عند ابن أبي شيبة في المصنف، لماذا قال عبد الله بن عمر الأذان الأول يوم الجمعة بدعة؟ يقصد أذان الذي في الزوراء، الأذان الذي في الزوراء فعله عثمان رضي الله عنه لعلة لسبب، وزال السبب، زال السبب. فالآن رجعنا للأصل، وهو كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان. حتى في عهد عثمان ما كان الأذان في المسجد، واضح؟ ولذلك علي بن أبي طالب لما تولى الخلافة ألغى الأذان الذي في الزورة، لأن هناك وجدت مساجد يصلون فيها الناس صلاة الجمعة. عرفنا الآن هذه هي مسألة الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه اجتهادا منه لسبب لعلة. لكن بعد ذلك الخلفاء خلفاء بنو أمية أعادوا هذا الأذان وأجعلوه في داخل المسجد النبوي، واستمر الأمر إلى يومنا هذا. هذا هو التاريخ، هذا هو التاريخ. أظن أن نكتفي بهذا في درس اليوم. ونسأل الله عز وجل لنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لحسن عبادته وشكره وحسن عبادته، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وكافة بلاد المسلمين من كل شر وفتنة، كما نسأله عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يعينهم على مسؤولياتهم، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.